قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، فيقول مؤلفه رحمه الله: باب ما جاء باب قول الله تعالى: انما لكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. اراد المؤلف بهذه الترجمه بيان وجوب خوف الله سبحانه وتعالى، وان الواجب على العبد ان يخاف ربه خوفا يحمله على اخلاص عباده له سبحانه، ويحمله على اداء ما فرض عليه، ويحمله على كف عما حرم الله عليه، ويحمله على الوقوف عند حدود سبحانه وتعالى. أي فائدة من الخوف؟ أن يكون خوفا حقيقيا يحمله على أداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله والإخلاص له في العمل. والخوف أقسام ثلاث: حدها الخوف من الله عز وجل، وهو أوجبها وأعظمها، يجب إخلاصه لله وحده سبحانه وتعالى. هذا صرف لغير الله شرك. من خاف غير الله من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار يعتقد فيها أنها تصرف وأنه يخاف شرها، هذا من الشرك الأكبر، كخوف عباد القبور وعباد الأصنام منها وعباد الكواكب، هذا يقال له خوف الشرك. هذا يجب إخلاصه لله، ولا يجب الحذر من صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني: خوف يحمل على فعل معصية أو ترك واجب من المخلوقين، خوف المخلوقين على هذا الوجه، هذا لا يجوز. وفي نزل قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين، ثم يحمله الخوف على عدم الجهاد، على عدم اداء الواجب الى غير ذلك. فيجب عليه ان يخاف الله عز وجل وان يراقب الله، واذا خاف المخلوق فليكن خوفه من المخلوق بالحدود الشرعيه، خوفا يحمله على ما شرع الله وعلى ما باح الله فقط، ولا يحمله على المعاصي. فالخوف من المخلوق من الاشياء الطبيعيه والاسباب الحسيه جائز، كخوفه من النصوص فيغلق بابه او يضع حارسا عند بابه او في مزرعته او نحو ذلك، هذا خوف فطر الله عليه الناس، وخوف جائز يجب ان يوجد مقتضاه من الحراسه وضبط الامور ونحو ذلك، او خوفه من السخنه فلا يأكل ما يضره، او خوفه من السم يبتعد عما يضره، او من السباع فيأخذ السلاح اذا سار بالطريق الذي فيه السباع، وما اشبه ذلك الخوف الذي شرع الله فيه التحرز والبعد عما يضر الانسان. لكن لا يجوز ان يحمله هذا الخوف على فعل المعاصي او ترك الواجبات. اذا خاف المخلوق خوفا يحمله على ان يدع الجهاد الواجب، او على ان يعصي بظلم الناس او بسب الناس او بترك ما اوجب الله او ظروف الفواحش، صار خوفا محرما لانه جره الى ما حرم الله عز وجل. النوع الثالث هو خوف طبيعي عادي لا يحمله على فعل محرم ولا على تصيراته، كخوفه من الحية والعقرب وأشباه ذلك فيتجنب ذلك، خوفه من اللص فيغلق بابه وأشباه ذلك، هذا خوف جائز لا محذور فيه إذا لم يحمله على ما حرم الله ولم يحمله على ترك ما أوجب الله. ولهذا قال تعالى: إن ملاك الشيطان خوف أولياء، هذا في النوع الثاني، وهو ما وقع يوم أحد من بث الشيطان التخويف من الكفار والتفريط عن الجهاد، فنهاهم الله عن ذلك وقال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأمرهم بجهاد أعداء الله. فنفر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني معه من الصحابة بعدما فعل بعد وقعت أحد. فشرع المشركون إلى بلادهم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حوراء الأسد ولم يكن شيء، لأن المشركين قد جمروا وذهبوا إلى بلادهم بعد الوقعة. وهذا ليس خاصا بهذه الوقعة بل عام، كل خوف يحمل على فعل معصية أو ترك الواجب فهو مذموم منهي عنه. وهكذا قوله جل وعلا: إنما يوم مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، يعني أخرجه بالخوف، وهذا خوف السر الذي أوجبه الله. وهكذا الخوف الذي يحمل على المعاصي أو ترك الواجبات أمر يجب ترك، ويجب على المؤمن أن يخشى الله وحده خشية عظيمة كاملة يخص الله بها الله بها سبحانه وتعالى، كما يحمله أيضا خوف الله على فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، وكما يجب عليه ذلك تقواه سبحانه والمسارعة إلى ما أوجب وترك ما حرم، فإن هذا كله مما أوجب الله عليه، وهذا قول مشروع له ومأمور به. إنما النهي عنها أن تخاف من المخلوق خوفا يحميك على فعل ما حرم الله عليك وترك ما أوجب الله عليك، ولهذا قال: لم يخش إلا الله من في أموره كلها، بل أفرده بالخوف خصه بالخوف الذي أوجبه عليه سبحانه وتعالى. وليس داخلا في ذلك خوف طبيعي كما عرفت، بل هو مستثنى من ذلك إلا إذا حمل على فعل محرم أو ترك واجب. وهكذا قوله جل وعلا: من الناس ومن الناس يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعله يلتفت على عذاب الله، هذا ذنب له. بعض الناس إذا أوذي لم يصبر ولم يتحمل، بل يحمله ذلك على فعل ما حرم الله وترك ما أوجب الله، هذا مذموم. فيجب عليه أن يتقي الله ويراقب الله، وإذا أوذي في الناس أخذ الأمور بالوجه الشرعي بالمحاكمة بالقصاص بالشكوى إلى ولاة الأمور. أما يحمله ذلك على ترك ما أوجب الله عليه وفعل ما حرم الله عليه فهذا غير جائز له، بل يجب عليه الحذر من ذلك، وأن يدفع الأذى بالطرق الشرعية. على الناس يدفع بالطرق الشرعية من المحاكمة من القصاص من الرفع إلى ولاة الأمور إلى غير هذا من الطرق الجائزة التي يجوز له فعلها ليدفع الأذى. وفي حديث أبي سعيد يقول صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين، من ضعف الإيمان، اليقين هو الإيمان كله، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يشرك الله، هذا من ضعف الإيمان. من رأى الناس بسخط الله في المعاصي هذا من ضعف الإيمان. كذلك حمدهم على رزق الله الذي ساقه الله إليه، احمد الله واشكره سبحانه وتعالى. إذا فعل لك معروفهم يشكرون على معروفهم ويجازون، لكن الحمد كله لله وحده، والذي هداهم والذي جعلهم يحسن إليك والذي جعله يجزون المعروف، فتشكر الله أولا وتحمد سبحانه وتعالى وتخصه بذلك، وتشكر المخلوقين على قدر إحسانهم. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فيشكرون على قدر إحسانهم ويثنى عليهم ويكافئون، لكن يكون في قلبك حمد الله أعظم وشكر الله أعظم، لأنه المثبت هو الذي هداهم، هو الذي حرك قلوبهم حتى ساقوا إليك هذا الخير من شفاعته في ضلالتك، من إحسان إليك، من قضاء دينك، من مواساة لك، تشكرهم على ذلك وتدعو لهم. لكن الشكر الحقيقي الذي يجب أن يستقره القلب يكون لله وحده، لأنه هو الذي ساق إليك هذا الخير. كذلك تعلمهم على ما لم يشرك الله، ما أعطاني فلان، ما فعلت فلان، ما أحسن إلي فلان، ما واساني فلان، لا، اسأل الله عز وجل. إن كان لك حق عندهم فلن يضيعه الله لك، سوف يجزيك عنه يوم القيامة إذا جحدوه، ولكن هذا لا يمنع من طلب الحق الذي عليه، تطلب دينك، تطلب حتى من الزكاة إذا كنت من أهل الزكاة، لا مانع من ذلك، لكن لا تكن تذمهم على ذلك من أجل أنهم لم يعطوك، لا، تذم من ذمه الله، وتحمد من حمده الله، تذمهم لأنهم عفوا الله ورسوله بترك الزكاة، بترك الواجب، بترك تسليم دينك، تذمهم على ما حرم الله عليهم، لكن لا من أجل نفسك، بل من أجل أنهم فعلوا ما لا ينبغي. لا تنسى من ينتقم نفسك، ولكنك تذم من ذمه الله وتثني على من أثى الله عليه. ثم قال عز وجل: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كما يرجع، لأن رزق الله الذي قدر لك لا يجره حرص، إنما عليك الأسباب، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: إحرص على ما يجب واستعن بالله، عليك أن تعمل الأسباب ولكن لا تجزع، إذا لم يحصل المطلوب هذا من أمر الله سبحانه وتعالى، وقدر الله ما شاء فعل. وكذلك تعلم أنه لا يرده كما يرجع ما قدره الله لك من الأرزاق سوف يأتيك، ولو كره زيد وأمر ولو كره الناس، فعليك أن تؤمن بهذا وأن تأخذ بالأسباب وأن تعلم أن رزق الله من كتبه سوف يأتي، وأن ما لم يستملك سوف لا يأتي، وإن اجتمع الناس على أن يأتوا به لا يستطيعون. وهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من يتمسك بالله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن يتلك أيها الناس سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا حديث عظيم يجب على المؤمن أن يلتمس له الله ويعتمد إلى الله ويأخذ بأسباب إلى الله، لأنه لم يروي حصل لك به كل خير، وإذا سخط حصل لك كل شر، فعليك بالتماس لله وطاعة أمره ويغضب الناس، لكن لا يمنع ذلك من دعواتهم واتقاء شرهم بأسباب التي شرعها الله. ولكن ليس ذلك يوجب لك أو يجيز لك أن ترضيهم بسخط الله، فعليك أن تؤدي حق الله وتدع معصية الله ولا تسخط الناس، وعليك أن تدفع شرهم بالطرق التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ومن يتلف إذا لا في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من يتلف إذا الله في سخط الناس كفاه الله مغنة الناس، ومن يتلف إذا الناس في سخط الله لم يغنوا عنه من الله شيء وعاد حامده له ذلك. فعلى المؤمن أن يأخذ بالحزم وعليه بالجد فيلتمس إلى الله ويسخط الناس، ويبتعد عن إذا الناس في سخط الله ولو رجا معروفهم أو إحسانهم، فلا أمر إلى الله عز وجل، فليلتمس خيرا من عند الله ولو في الأسباب الشرعية في طلب الرزق، ولا يضره كونهم سخطوا أو رضوا. الواجب أن يقدم حق الله ويلتمس رضاه ويبتعد عن إرضاء الله في سخطه سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله في جلب الرزق ودفع الضرر وفي أخذ حقك من الناس بالطرق الشرعية التي ليس منها إرضاء بسخط الله وليس منها ترك ما أوجب الله عليك أو غير ما حرم الله عليك من أجل مراعاتهم، بل عليك أن تأخذ بالحزم وأن تأخذ بمقتضى الإيمان، فتلتمس إلى الله بسخط الناس ولو سخطوا، وتمتنع عن إرضاء بسخط الله ولو قطعوا راتبك أو فعلوا الخليط عند الله عز وجل، ومن بيده كل الأمور سبحانه وتعالى. رزق الله جميع التوفيق والهداية، صلى الله وسلم على محمد.
ايش محق التصديق للسحر؟ هل يدخل به السحر له حقيقة ام يدخل التصديق الحكم به لما يقول ما محق التصديق؟
نقول التصديق للسحر يعني يدعوه بانه غير قال ان الساحر يسال على تقدير الله ويقدر انه صرف في الدول او ما اسلاله، وصدق بهذا هو الذي يلقي، اما انه لا يجد السحر وان يقع الناس
كيف أيضا الآية في الإمكان هذا قبل أكبر وأنكم إلى آخر الآية، وبين لا يترك الجهاد إلا الإبن والإبن، أو لا يترك الزوجة والإبن يضيعون، يعني يعتبر أعذار في نفس الوقت في الإمكان هذا؟
لا يترك الإبن والإبن يخلط حظا إليك ويخلط الإبن الشرعي لا يترك المحل، ما هو من أجل مراعاة ما وجب الله في الاستعداد والتحرير عليك الشرع يعني في ماجد الوجه حناء كل نسي فقط أولا بارك الله خير كل نسي محبة ما تنسى لا يكون محبة يا الله مثل ما يجلس سقراء إلينا ما يجب أن يكون محبة إليه أما من يخصه إثارا لهذه الدنيا على عبد الله بن رسول الله جهة الشريف، أما ترك من أجل أهل وقيل صلى الله عليه وسلم من أجل حفظ العالم حتى الإشعاع فأنا يعني ويحصل هذا الامر الذي يجب عليه المسلم ان يكون هذا الحافظ يجب عليه طاعته التي فيها بالتسليم وطاعه الرسول في امره به يعني هنا
يعني لابد من اعضاء صلاه
الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى